أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
كل مسألة من مسائل علم الأصول لا بد وأن تنتهي إلى نتيجة تؤثر في عملية الاستنباط. وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. إذن لا يمكن أن يبحث في علم الأصول عن مسائل ليس لها تأثير في عمليات الاستنباط، فكل مسألة إذا بحثت في علم الأصول لا بد وأن تفضي إلى نتيجة في عملية استنباطية، يعني لا بد وأن يكون لها تأثير في عملية الاستنباط. في مقامنا البحث الذي ذكره المصنف البارحة الذي عقده لمعرفة ما إذا كانت الأحكام الوضعية مجعولة بالاستقلال أم أنها مجعولة بتبع جعل الأحكام التكليفية ومنتزعة عن الأحكام التكليفية، هذا البحث إذا عقد في علم الأصول لابد وأن يكون له ثمرة تترتب عليه، وإلا لو لم يكن له ثمرة لما صح أن يذكر في علم الأصول، إما لكونه لغوا أو مسائله لا ترتبط بالغرض الأساسي من علم الأصول. إذن إذا ذكر هذا البحث في علم الأصول فلا بد وأن يكون له ثمرة، فما هي الثمرة المترتبة على هذا الخلاف أن الأحكام الوضعية هذه التي تقدمت معنا مجعولة بالاستقلال، يعني مجعولة ابتداء أو أنها مجعولة بماذا؟ بتبع جعل الأحكام ومنتزعة عن الأحكام الشرعية التكليفية. في الحقيقة الثمرة التي تترتب على ذلك هي جريان الاستصحاب أو عدم جريانه، فلو كانت الأحكام الوضعية منتزعة، يعني قلنا بكون الأحكام الوضعية انتزاعية، فحينئذ الأحكام الشرعية التكليفية المترتبة على هذه الأحكام الوضعية لا تثبت بالاستصحاب. أكرر، لو كانت هذه الأحكام الوضعية منتزعة عن الأحكام التكليفية فحينئذ لا يجري الاستصحاب في الأحكام التي تترتب على الحكم الوضعي. والبارحة انتهينا إلى نتيجة أن الحكم الوضعي إن كان فإنه إنما يجعل لأنه يترتب عليه أحكام تكليفية أخرى، إن جعلت الزوجية فإنما جعلت ليس في حد نفسها، إنما جعلت توصلا لترتيب أحكام تكليفية عليها كمثل وجوب الإنفاق على الرجل ووجوب التمكين على المرأة وغيرها من الأحكام التي ذكرت. نعم، كانت موضوعا لأحكام تكليفية أخرى. هذه الأحكام التكليفية الأخرى التي نتحدث عنها هذه لا تترتب إذا قلنا بأن الأحكام الوضعية انتزاعية، اللهم لا يجري الاستصحاب، يعني لا يمكن إثباتها بالاستصحاب إلا إذا كانت نفس تلك الأحكام التكليفية متيقنة سابقا، فحينئذ يجري استصحابها بلحاظها هي، باعتبار أن هذه الأحكام التكليفية في حد نفسها هي متيقنة سابقا وشككنا في بقائها فحينئذ نستصحبها. وأما إذا قلنا بأن الأحكام الوضعية مجعولة استقلالا فإننا نستطيع أن نستصحب هذا الحكم الوضعي ونرتب عليه الآثار التي تترتب على الحكم الوضعي، لأن الاستصحاب ها هنا استصحاب للموضوع الذي يترتب عليه حكم شرعي، فهو بمثابة السبب للمسبب، العلة للمعلول. فإذن هناك نتيجة وثمرة تترتب على هذا الخلاف المذكور. توضيح ما تقدم: لو كان الرجل قد عقد على صبية، وهذه الصبية بعد فترة كبرت، شك بعد أن بلغت أنه هل طلق هذه الزوجة عليه السلام أم أنه لم يطلقها؟
كيف يشك أنه طلقها ولم يطلقها؟
بارك الله تعالى. كما لو وكل شخصا، ماذا عليكم السلام ورحمة الله، وكل شخصا بطلاقها، فشك الموكل أن الوكيل هل أجرى صيغة الطلاق بعده، يعني بعد أن بلغت، أم لم يجري تلك الصيغة. مثلا حينما كان جالسا في المجلس الفلاني أنه قال أحببت زوجتي أم قال طلقت زوجتي، فلانة محبوبة أم فلانة طالق، فهو شك بعد ذلك أنه هل طلقها أم لم يطلقها. فإذا هذه المرأة كانت ما كان معقودا عليها قبل أن تبلغ قطعا، وبعد أن بلغت شك في أنه طلقها أم لم يطلقها. فهنا هل تجري، هل يمكن أن نثبت الأحكام المترتبة على الزوجية أم لا؟ يقول: إن كانت الزوجية منتزعة عن الحكم التكليفي، يعني كيف منتزعة عن الحكم التكليفي مولانا العزيز؟ يعني استفدت من خلال جواز الوطء ماذا؟ كون هذه المرأة زوجة لك، هذا معنى أنها انتزاعية، استفدت من الحكم الشرعي الذي ماذا أعطاه الله عز وجل لك، حيث قال لك يجوز لك أن تستمتع بهذه المرأة. إذن العقل يقول إذن، يعني ينتزع أنها زوجة. فهذا إذا قلنا بأن الأحكام الوضعية انتزاعية، فهنا لابد وأن نفصل بين الأحكام التكليفية الثابتة لعنوان ماذا؟ الثابتة مطلقا، سواء كانت بالغة أم غير بالغة، يعني سواء كانت صبية أم بالغة، مثل ماذا؟ مثل وجوب الإنفاق. هذا لا يتوقف وجوب إنفاق الرجل على المرأة على كونها صبية أو بالغة. وجوب الإنفاق أعم من كونها صبية ماذا أو بالغة. فيقال: كنا على يقين في مثل هذه، في نفس مثل هذه الأحكام، كنا على يقين من وجوب النفقة على هذه المرأة بغض النظر عن كونها صبية أو بالغة. إذن هذا الحكم التكليفي في حد نفسه متيقنا سابقا، فالآن شككنا في ماذا؟ في ارتفاع هذا الحكم التكليفي نتيجة شكنا في طلاقها. فيقول: هذا حكم تكليفي بوجوب الإنفاق من قبل الرجل على المرأة ثابت على كل تقدير، يعني ليس له ارتباط بماذا؟ بكونها صبية أو بالغة. فنستصحب ذلك الحكم ماذا؟ الشرع الذي كان ثابتا سابقا. وهذا مما لا إشكال فيه. قال لماذا؟ لأنه نقطع في حد نفسه أنه كان ثابتا سابقا، بارك الله. وأما ما كان من الأحكام ثابتا على خصوص المرأة البالغة كمثل جواز الوطء، فهنا هل بإمكاننا ماذا؟ أن نستصحب جواز الوطء أم أنه ليس بالإمكان ماذا أن نستصحب ماذا جواز الوضع. قال وقال سواء وسواء لا يمكنك أن تستصحب جواز الوضع أساسا، لأن هذه المرأة حينما كانت صبية لم يكن وطئها جائزا، لأنها صبية يحرم عليك الدخول بماذا للصبية قبل أن تبلغ 9، وهذه إذن حينما كانت صبية لم نكن نتيقن من جواز الوطئ، فإذن هذا الشك في جواز الوطئ الآن ليس شكا في البقاء، وإنما هو شك في أصل حدوث هذا الجواز، فليس عندنا يقين سابق وشك في بقاء هذا اليقين حتى تكون أركان الاستصحاب ثابتة ومتوفرة. فإذا لا يجوز لنا أن نستصحب جواز الوطئ في حال كونها صبية لعدم ثبوته من الأساس. حينما تكون صبية فإن لا يجوز للرجل أن يطأها أو بهذا النحو، فإذا جواز الوطئ ليس ثابتا. فإن قلت نستصحب ماذا أنه جواز الوطئ الثابت لها بعد البلوغ، صحيح الثابت لها بعد البلوغ، ويقول كذلك الأمر هنا لا يصح لنا أن نستصحب جواز الوضع الثابت لها بعد البلوغ. ليش؟ بارك الله، لأنه بعد البلوغ يشك في كونها زوجة ماذا أم لا، يشك في كونها زوجة بالفعل أم لا، فحينئذ إذا كانت بارك الله إذا كان الحكم الوضع الذي هو الزوجية مستنبطا نعم ومنتزعا من الحكم التكليفي، فالحكم التكليفي هذا لكونه مشكوكا فيه يشك في ماذا في كونها زوجة. نعم نشك، ما دمت تشك في الحكم التكليفي فإنك تشك في الحكم الوضعي ماذا المنتزع منه، لأن الفرض أنه أن الزوجية ليست مجعولة بالاستقلال بل مجعولة بالانتزاع. فإذا إن قلنا بأن الأحكام الوضعية منتزعة عن الأحكام التكليفية، فهنا الأحكام التكليفية المترتبة على الحكم الوضعي لا تترتب إلا إذا كانت في حد نفسها مقطوعا بها. هذا إن قلنا بأن الأحكام الوضعية انتزاعية، وأما إن قلنا بأن الأحكام الوضعية كالزوجية مثلا مجعولة بماذا بالاستقلال، فنقول هذه المرأة حينما كانت صبية كانت زوجة بالفعل وقطعا، يعني نقطع بكونها زوجة، وبعد فترة حينما بلغت شككنا في كون الوكيل قد أجرى صيغة الطلاق عليها أم لا، يعني هل خرجت عن الزوجية أم لم تخرج بعد عن الزوجية. فإذن كان لدينا يقين سابق بالزوجية، والآن بعد بلوغها شككنا في ارتفاع الزوجية أم لا، فما دامت أن الزوجية كانت مجعولة للمولى بالاستقلال ومتيقنا بها سابقا، فنقول كنا على يقين من كونها زوجة، والآن نحن على يقين من كونها زوجة ببركة التعبد بالاستصحاب، إذ أننا الآن نشك فيما كان ثابتا سابقا، كانت سابقا زوجة والآن نشك في ارتفاع الزوجية فنستصحب تلك الزوجية. ليش؟ لأن الزوجية كانت مجعولة بالاستقلال سابقا والآن ماذا نستصحبها؟ فإذا استصحبنا الزوجية وهي الآن قد بلغت يا شيخ إرشاد، فإذن يجوز وطء هذه الزوجة. ليش؟ لأن أحد جزئي الموضوع ماذا ثابت بالوجدان وهي أنها بالغة، والجزء الآخر ثابت بالتعبد بالاستصحاب وهي أنها زوجة. فنضم ماذا؟ نضم ماذا؟ الوجدان إلى التعبد، حينئذ يتم موضوع الحكم الشرعي وهو ماذا؟ جواز وطئ هذه الزوجة. فإذا بناء على هذا سوف يكون لهذا البحث ثمرة، صبحكم الله بالخير، سيكون له ثمرة فيما لو قلنا بكون الأحكام الوضعية انتزاعية أو كونها مجعولة بالاستقلال. إذا عرفنا ذلك يأتي البحث في مطلب جديد، أن هذه الأحكام التشريعية الشرعية الصادرة من الله عز وجل سواء كانت أحكاما تكليفية أم كانت أحكاما مدى وضعية، هذه لا تختص بالعالمين بهذه الأحكام، بل هي أحكام شاملة لمن علم بها وأحكام شاملة لمن جهلها. لا، يعني هذه الطريقة التي جرى عليها الله سبحانه وتعالى ليست هي أحكام إنضائية، الطريقة التي سار عليها الله عز وجل عقلائية، من التدرج في مدى في جعل الأحكام، بحيث يجعل أولا حكم وضعي ثم بعد ذلك تبين الأحكام التكليفية المترتبة على تلك الأحكام الوضعية.
يعني الزوجية والبنتية هذه الأمور الأحكام الوضعية كلها اعتبرها الله، هو الذي
اعتبرها. اعتبرها استقلالا.
ليس
المقصود أن هذه الأحكام إمضائية، فرق بين أن نقول هذه الأحكام إمضائية وبين أن نقول الطريقة والأسلوب الذي اتبعه الله عز وجل كان عقلائيا. هنا يريد أن يقول الأسلوب الذي اتبعه الله عز وجل في مقام بيان الأحكام كان أسلوبا عقلائيا، الاعتبار شرعي من الله، لكن الأسلوب والطريقة التي اتبعها الله عز وجل في بيان الأحكام، يعني هذا التدرج في بيان الأحكام بحيث أولا يجعل من قبل الله يجعل حكم وضعي ثم بعد ذلك يجعل حكم شرعي مترتب على هذا الحكم الوضعي، وهذه الطريقة هي التي قال عنها ذات جذور عقلائية، صحيح؟ فإذا هذه الأحكام بشكل عام عامة لكل المكلفين، لمن علم بتلك الأحكام ولمن جهل. قال وما الدليل على كون هذه الأحكام تكليفية أو وضعية شاملة للعالمين والجاهلين أيضا؟ فمن علم بوجوب صلاة الظهر عليه وجبت، ومن كان جاهلا بوجوب صلاة الظهر عليه أيضا الوجوب ثابت في حقه، فليس العلم وعدم العلم دخيلا في ثبوت تلك الأحكام على المكلفين. ثبوت تلك الأحكام تابعة لماذا؟ تابعة لما جعله الله عز وجل سببا لثبوت تلك الأحكام. يقول إذا زالت الشمس فصلي، وقد زالت الشمس عليك، فسواء علمت بالزوال أم لم تعلم بالزوال فإن الصلاة ثابتة عليك وواجبة في حقك. فإذا قال العلم والجهل ليس دخيلا، فالأحكام التي شرعها الله عز وجل تتوجه نحو القسمين معا، نحو العالمين بها والجاهلين والشاكين والظانين، يعني كل المكلفين، مقصوده العالم وغير العالم. قال والدليل على ذلك؟
إذا
إذا قلنا
نعم
إذا قلنا أنه في أعماله هذا هو يعني لا لا يجب عليه لا ولا يعلم
يعلمون. بارك الله. ما الذي رفع شيخنا؟ رفع ما لا يعلمون. ما الذي رفع؟
الحكم.
بارك الله. أم أنها رفعت المؤاخذة؟ قالوا
رفع.
إيه؟
رفع.
ما لا يعلمون يعني إن لم تكن تعلم. يقول إن لم تكن تعلم بالحكم الشرعي الواقعي. بارك الله. قالوا المستفاد رفع المؤاخذة.
يعني هل في الحديث قرينة تدل على أنه رفع المؤاخذة؟
هو سياقها.
لا.
تصدق
على عدم التكليف.
رفع فقط رفع.
أقول بالعكس أنه كلمة رفع.
رفع يعني مطلق هو لم يقل أنه رفع
المؤاخذة.
إيه؟
الرفع فرع الثبوت. ليس من الأصل لم يتكلم فيه.
العقاب غلط، يعني ما دار ثبت الحكم ثبت العقاب. رفع على سنة يا رفع على سنة يا بعد أنه ثبت يكون الله
أصدر. إذن فالنتيجة رفع جيد. إذن هذا وقد يقال بأن ظاهر مثل ظاهر هذه الأدلة رفع عن أمتي ما لا يعلمون يعني ماذا؟ رفع قلم التسجيل فلا يسجل العقاب ماذا على أمتي إن كان المورد مجهولا لديهم. فإذن ذاك يتعلق بماذا؟ بدفتر تسجيل الحسنات والسيئات. قال هناك إن لم يكن يعلم المرء بالحكم الشرعي الواقعي فإننا في دفتر سيئاته لا نسجل عليه ماذا سيئة لكونه ماذا لكونه ماذا جاهلا بالحكم الشرعي. ثم قال الذي يدل على اشتراك هذه الأحكام بين العالمين والجاهلين ما هي روايات الدعية أنها مستفيضة نعم وقد يقال بأنها متواترة وذلك عبر الاستناد يعني نستدل على شمول هذه الأحكام للعالمين والجاهلين بمثل الأخبار التي مضمونها يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له فيقال له هل لا عملت فيقال لم أعلم فيقال هل لا تعلمت. ماذا يستفاد من هذه الأحاديث وما شاكلها؟ يستفاد أن المرء يوم القيامة مطالب بماذا؟ بمثل هذه الأحاديث وأن جهله ماذا لا يبرر عدم مساءلته يوم القيامة. فإن الأحكام في الأصل متوجهة لهما معا وإلا لو كانت الأحكام من الأصل ليست متوجهة إلى الجاهل لا معنى لأن يسأل يوم القيامة. ومن هنا استفاد كثير من العلماء أن مثل هذه الأخبار نعم دالة على أن الأحكام ثابتة في الواقع في حق العالم والجاهل وإلا لما كان هناك معنى لمساءلته يوم القيامة. وثانيا الإطلاقات فإن الإطلاقات الأدلة ماذا كاشفة براء إطلاقات اللفظية كاشفة عن أن الأحكام لا يفرق فيها بين من علم وبين من جهل. حينما يقال مثلا لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا خب إن كان الرجل على سبيل المثال قد علم بكونه مستطيعا ثبت في حقه الحج وإن كان قد استطاع واقعا ولكنه جهل بكونه مستطيعا فإن الحج كذلك الأمر ثابت في حقه غايته أنه يعذر لكونه جاهلا بالحكم. إذن وقد يدعى في المقابل يعني أنه يستحيل ليس فقط أنه الدليل قام على أنه لا فرق بين العالمين والجاهلين في ثبوت الأحكام. قد يقال لو قلنا باختصاص الأحكام بالعالمين بها ماذا لزم المستحيل من ذلك لأنه يلزم الدور دور من هو والدور باطل ومستحيل. كيف يمكن أن نثبت هذا الدور يا شيخ علاء؟ أن نقول أن نقول لو كانت الأحكام ثابتة لخصوص العالمين بها فقط لكان يوجد عندنا موضوع إيش وحكم صحيح؟ الموضوع ما هو؟ الموضوع ماذا؟ بارك الله العلم بارك الله بالحكم. متى ما علمت بالحكم فإن الحكم حينئذ يثبت في حقك بارك الله. فالعلم بالحكم بمثابة الموضوع ماذا الذي يترتب عليه ماذا الحكم. إذا العلم بالموضوع أخذ ماذا أخذ في موضوع الحكم. إذا فالعلم بالحكم أو الحكم يتوقف على العلم به. نأخذ هذه القاعدة الحكم يتوقف على العلم به. ليش يتوقف على العلم به؟ لأن العلم به صار موضوعا. وعندنا أيضا قاعدة أخرى تقول العلم بشيء ومنه العلم بالحكم مصداقي فرع ماذا؟ وجود نفس ذلك الشيء. العلم بالشيء فرع وجود ذلك الشيء حتى تعلم به. وهنا العلم بالحكم فرع وجود نفس الحكم حتى تعلم به. ولا كيف علمت به وهو غير موجود أساسا؟ فقال الحكم يتوقف على العلم به. ثم نأتي إلى قاعدة ثانية أن العلم بالحكم بارك الله يتوقف على الحكم نفسه يعني على وجود الحكم على الحكم نفسه. والنتيجة ما هي؟ النتيجة هي الدور أن الحكم يتوقف ماذا على الحكم. إذا حذفت الحد المتكرر الحد المتكرر ما هو؟ العلم بالحكم. حذفت الحد المتكرر ماذا صار عندك؟ الحكم يتوقف على الحكم وهذا هو الدور. صار الحكم يتوقف على الحكم نفسه. ما الذي أرجعنا إلى هذا الدور؟ هو أن نقول ماذا؟ إن الأحكام خاصة بماذا؟ بالعالمين. معنى أنها خاصة بالعالمين أنك إن علمت ثبت الحكم. فالحكم يتوقف على العلم به والعلم به يتوقف على الحكم. مثلا توقف أي شيء العلم بأي شيء على ثبوت نفس ذلك الشيء. فالنتيجة ماذا؟ أن الحكم متوقف على الحكم. وإذا كان الدور باطلا فإذا ثبت أن الأحكام ليست خاصة بالعالمين بها بل هي شاملة للعالمين والجاهلين. مشكل عليك يشكل عليه فوق يشكل عليه تفضل ادفع الإشكال أو أشكل عليه.
نعم أن الحكم هذا غير الحكم يخلص منع بعض ليس هذا الحكم
يتوقف
على الحكم على
علم
الحكم ليس
هذا الحكم. لعل الشيخ يقول نحن نشعر بالوجدان أنه لا مشكلة في أن يقول المولى عز وجل مثلا إن اطلعت على حكمي فقد ثبت في حقك هذا ماذا ولا لا مشكلة في ذلك إن اطلعت على حكمي فقد ثبت في حقك فهنا يقول أنا أشعر بالوجدان أن هذه المسألة ممكنة. وما ذكره شيخنا على اللوح حفظه الله يعني أنا ما ذكره شيخنا حفظه الله أنه ماذا أنه لو خيدنا الحكم بالعالمين به للزم الدور. إذن من نصدق؟ نصدق وجداننا أم نصدق الدليل الذي ذكره الشيخ بارك الله أنه يقال يوجد لدينا هنا مسألتان يشعر الإنسان بهما. المستحيل ماذا؟ المستحيل هو هذا أن يكون الحكم المجعول متوقفا على الحكم المجعول. هذا هو المستحيل. يعني أن يكون ثبوت الحكم بالفعل عليك متوقفا على ثبوت الحكم بالفعل عليك. أما إن فرقنا بين الجعل والمجهول، أن يقول إن علمت بالإنشاء الذي جعله الله عز وجل بين هلالين، إن علمت بالجعل الثابت في لوح الواقع فقد صار هذا الجعل ببركة علمك ثابتا في حقك. فقال ها هنا ماذا؟ يوجد شيئان متغايران، تغاير الجعل والمجعول. إن علمت بالجعل يعني إن علمت بالإنشاء، إن علمت بالجعل فإن علمك بالجعل يصير الشيء ثابتا في حقك، يصير الجعل فعليا في حقك. فهذا ماذا؟ من توقف المجعول على الجعل، وهذا ليس فيه دور. فإذا يقول الثابت هو أن يكون المجعول متوقفا على المجعول يؤدي إلى الدور لتوقف الشيء على نفسه. أما ما نشعر به وجدانا بإمكانه كان يقول المولى إن وصلك حكمي، ها؟ يقول إن اطلعت على حكمي، إن علمت بحكمي الذي هو إنشاء. هناك أنا وجبرائيل حينما كنا نسجل، حينما كنا نسجل أحكام إنشائية، إن علمت بالحكم فقد صار مجعول ثابتا في حقك، يعني فقد ثبت المجعول في حقك. فإذا ها هنا ليس هناك شيء واحد يتوقف على نفسه، هناك شيئان، لأننا فرقنا سابقا بين الجعل والمجعول، فقلنا المجعول متوقف على العلم بالجعل، فهنا هذا لا بأس به. إذن وما هي الثمرة شيخنا من خلال اشتراك الأحكام بين العالمين والجاهلين؟ بارك الله، بارك الله بهذا العقل المنفتق الذي يحاول أن يزيد على ما في الكتاب. قال يترتب عليه أن الأمارات والأصول أو ما يعبر عنه بالأدلة والأصول هذه، نعم بارك الله، إذا اعتمد عليها المكلف أو اعتمد عليها المجتهد ماذا؟ ما دام أن هناك حكما إلهيا واقعيا ثابتا على كل حال سواء علمت به أم لم تعلم، ما دام أن هناك حكما واقعيا، هناك في لا تنسى لوح جبرائيل أن حكم هناك أحكاما شرعية ثابتة في لوح التشريع هناك، فإنك إن اعتمدت على الأمارات والأصول فطارة هذه الأمارات والأصول توصلك إلى الواقع وأخرى لا توصلك إلى الواقع، يعني فطارة تصيب وطارة تخطئ، وهذا ما يعبر عنه بماذا؟ بالمخطئة. فإذا علماء الإمامية على القول بماذا؟ بالتخطئة، أن المجتهد إذا اعتمد على ماذا؟ على الأمارات والأصول فقد يصيب وقد يخطئ، مقابل ماذا؟ مقابل المصوبة بارك الله الذين قالوا بأن لوح الواقع والتشريع بعد لا زال وإيش بالورقة جديد، ما حدا استعمله، ما حدا كتب عليه، يعني ما في هذا كله أبيض، لا يوجد هناك أحكام في لوح التشريع هناك. إذن من الذي يسجل الواقع؟ من الذي يسجل الأحكام؟ بارك الله، المجتهد حينما يستنبط عبر تمسكه بالأمارات أو بالأصول، أو يلا أديش هو يتمسك بالأمارات أديش بينكتب أوتوماتيكيا هناك، هناك في لوح التشريع والواقع. فالله عز وجل إيش مرتاح؟ ليش؟ لأنه عرف أنه سيجيء أشخاص أصحاب عقول فعالة جدا يعتمدون على أماراته وأصوله ليقوم عنه تعالى عن ذلك، ليقوم عنه بعملية التشريع، فيقول ما تصل إليه أفهامهم عبر التمسك بالأمارات والوصول ماذا؟ هذا هو الذي يكون واقعا، فلا واقعة إلا بعد ما أن يتمسك الفقيه بالأمارة أو بالأصل.
وهذا من فوائد بلوتوث،
بارك الله بارك الله. نعم الأمارة هنا بارك الله بمثابة البلوتوث، الأمارة بمثابة البلوتوث، يعتمد إن اعتمد هذا الفقير عليها فورا ينتقل ماذا؟ ينتقل حكم من هذا الفقير إلى لوح الواقع والتشريع، ولكن بشرط، بشرط أن يكون لوح التشريع والواقع إيش فاتح للبلوتوث. هذا هذا يعني شرط ضروري، شرط ضروري. فعليه مولانا العزيز دان بناء على هذا الرأي الآخر يقول أنه الواقع صفحة بيضاء، ماذا؟ إنما يتسجل تتسجل الأحكام ماذا تبعا لماذا؟ لقيام الأمارات والأصول. نعم
يعني مثلا الأحكام التي الآن لا يعرفونها لا تصل إلى علمهم، وكان الرسول مثلا قد أكثر
يعني
جعل
حكم
بها،
وهم
يقولون نحن لا
نتحكم
النبي، فالآن
سنشنع الواتف بحكم. لا يا الله يقول هذا خلاص، هذا بعد ذهاب النبي صلى الله عليه وآله راح، بعد ذهاب النبي صلى الله عليه وآله راح، صار إيش محينا اللوح، بعد ذهاب النبي صلى الله عليه وآله محينا لوح التشريع أساسا، والفقيه مجددا هو الذي يكتب هذه الأحكام. ثانية
شيخنا يعني صار هو إثبات صحيح؟ صار هو إثبات،
ما هو إثبات؟
ما الفرق
بين ماذا؟
إذا كان هناك أحكام أصبح له حكم واقعي وحكم ظاهري.
لا يقول حتى النبي يعني صلى الله عليه وآله إن اعتمد، هذا إشكال عليهم.
نعم نعم
إشكال عليهم، هي لا بأس أنت حسبتك تدافع عن الفكرة.
لا يعني
إذا كان لا بأس.
ما هذا المطلوب من المكلف أن يتبع الأمارة والأصل وما يصل إليه هو الحكم؟
هو الحكم الشرعي. لا ليش؟ يعني هذه يعطي الأمارات تعطي أحكاما ظاهرية، ليش؟ لأن حجيتها مجعولة في ظرف الشك في الحكم الواقعي، تعطي إيش أحكاما ظاهرية. مولانا يطلب منه يا عزيزي يا حبيب القلب ومصلوح الحال، يطلب من الأمارة أن توصلك إلى الواقع، فطارة توصلك وطارة تخطئك ولا توصلك، لكن على كل حال هناك واقع يطلب عبر التمسك بماذا؟ بالأمارات، هناك واقع يطلب. أما هؤلاء فيقولون لا واقع أساسا، هذا نوع من ماذا؟ من التصويب. وهناك نوع آخر يقول أقل بشاعة منه، وهو أن يقال هناك أحكام ثابتة في الواقع لكن هذه الأحكام مزلزلة. نعم هذه مزلزلة لأنها مقيدة بعدم قيام أمارة على الخلاف، بحيث يقول المولى عز وجل أنا خيفان، هو المولى عز وجل يقول أنا خائف. ليش؟ لأن هذه الأحكام التي ثبتت في لوح التشريع والواقع إن قامت أمارة ماذا؟ موافقة فالحمد لله، وأما إذا قامت أمارة مخالفة لما عليه الواقع فإن حكما من الأحكام الواقعية سوف يتبدل على ضوء هذه الأمارة، فإن كان في الواقع تحريما وقامت الأمارة على الوجوب فإن التحريم سوف يحذف ويحل محله ماذا؟ الوجوب.
يحذف ولا الموضوع ينتفي؟ يعني ثم خلوا الأمارة جزء من الموضوع،
بل
فإذا لم تقم الأمارة أصلا الموضوع
هو قبل قيام، ولكنه ثابت ما لم
الحكم ثابت ما لم، ولا الموضوع أخذ فيه
لا
قيام الأمارة.
أنا عم أقول ثابت ما لم، وإلا إذا كان مشغولا
غير قيام الأمارة جزء الموضوع.
إيه صح، وإلا لو كان كذلك أن الإشكال يخف عليهم.
نعم
عليهم.
الكلام
الإثباتي
إنه في دليل عليهم.
نعم
عندهم أمارات وعندهم أمارات،
كيف مثل ما نحن عندنا أمر، عند علم الأصول سابق على ما نحن عليه، تدوين علم الأصول يعتمدون
ما عندهم
هم مولانا العزيز. نعم
صحيح، إذا كان نفس التعليق الذي يعطيكم هناك واقع وهم يعملون
به حصها الواقع
وقد
يحصلوا
قد
لا، إذا كان هذا أيضا ما عندهم شيخنا ليس الأمر كذلك، هم يعني عندهم خلاف مبنائي يعني عقائدي، هذا يمكن أن يقال يبحث في علم العقائد هناك، يعني هذه نتيجة توصلوا إليها أنه لا يوجد هناك أحكام تكليفية ثابتة بغض النظر عن ماذا، عن الأمرات والأصول. أما مثلا من يعتقد بخلاف معتقدهم يقول لا، ظاهر الروايات المستفيضة ماذا وغيرها أن الله سبحانه وتعالى ماذا قد شرع أحكاما وطلب من المكلفين أن يصلوا إليها عبر طرق يسيرون عليها، عبر طرق يعني ظنية أو قطعية توصلهم إلى تلك الأحكام. إذن قال ما ذهب إليه المصوبة، يعني القسم الأول من المصوبة هم الذين يقولون بأنه لا واقع أساسا إلا بعد قيام الأمرات والأصول، هو هذا خلاف ماذا؟ خلاف ظاهر الأدلة والحجج، هو هذا الذي يقوله الشيخ علاء، هو نفسه الذي يقوله الشيخ علاء. فإن الحجة إذا قامت إنما تقوم من أجل ماذا؟ من أجل إثبات الواقع. الأمارة إذا قامت إنما تقوم من أجل إثبات ماذا؟ الواقع. فإذا ما ذكروه شنيع في حد نفسه ماذا؟ يعني هذا جزء من ربوبية الله عز وجل تكون معدومة، فإننا نقول أنه لا مشرع إلا الله سبحانه وتعالى، بينما بناء على هذا سوف تكون هذه الجنبة التكاملية في ذات الله عز وجل منتقصة، فيقول عن هذا النوع إنه مدى شنيع أن نثبته في حق الله عز وجل. هذا فيما يتعلق. وثانيا أنه عدم وجود أحكام في الشريعة خلاف ظاهر مدى الأدلة، فإن الأدلة كما عرفتم سابقا مدى دل على ثبوتها وتشنع مدى من عدم التزامها، وليست كذلك الأمر مقيدة بمدى بالعالمين بها، فإنها شاملة للأمرين معا. فإذا يمكن أن نستدل بمدى بالأدلة التي ذكرت أن الأحكام مطلقة للعالمين والجاهلين واحد، وبما دل على قاعدة الاشتراك يمكن أن يكون أيضا مدرك قاعدة الاشتراك مدى الإجماع، يعني قام الإجماع على أن الأحكام ثابتة للعالمين والجاهلين، يعني لأن كان هناك دغدغة في ماذا في بعض الروايات، أو قال بعض بأن الروايات ليست مستفيضة ودالة على ثبوت الأحكام للعالمين والجاهلين، فإننا نقول هناك إجماع من علمائنا قائم على أن الأحكام ثابتة للعالمين والجاهلين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
الله.